بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أنا سعيد بإتاحة هذه الفرصة أن أتحدث لهذا الحشد الكبير. لم أكن أتوقع مثل هذا العدد، وفكرت لوهلة أن أحرب تماما لأن غير متعود أن أتحدث لمثل هذا العدد، لكن يعني وجدت أن هذه ستكون فضيحة كبرى فأقررت الاستمرار. عادة حينما أتحدث خاصة للشباب أبدأ بالحديث المنهج، لأن أعتقد أن المنهج هو الآلية التي يمكن للطالب من خلالها أن يتجاوز أستاذه، بمعنى أن الأستاذ ممكن أن يعطي الطالب ثمرة فكر 1 2 3 4، لكن الأهم من ذلك أن يعطيه الآليات التي توصل من خلالها إلى هذه الثمرة، لأنه في هذه الحالة يمكن للطالب أن يستخدم هذه الآليات للوصول إلى نتائج مختلفة، ومن ثم يمكنه تجاوز أستاذه ويمكنه إضافة للمعرفة. أما إن اكتفى بتلقي الثمرات فهو لن يضيف، سيحفظ ما وصله من ثمر ولكنه لن يضيف، لن يعدل، لن يراجع، لن يتجاوز. وهنا أميز بين ما أسميه الموضوعية المتلقية والموضوعية الاجتهادية. الموضوعية المتلقية وهي التي تفشت في معظم أنحاء العالم، بترى أن مهمة الباحث أن يجمع المعلومات يرصها، وأن أهم المعلومات هي آخر المعلومات، وتبقى مهمة الباحث هو التلقي. لكن كما أقول دائما أن الحقائق غير الحقيقة، الحقائق توجد في الكمبيوتر وأصبحت من الكثرة بحيث أنها أصبحت تهدد العقل البشري، وإن لم يكن العقل البشري لعقل الباحث قادر على التصنيف والترتيب والتهميش والاستبعاد حسب رؤية، إن لم يكن عنده مثل هذه الرؤية سيتحول إلى كمبيوتر من الدرجة الثالثة، لأن الكمبيوتر الحقيقي فيه كم يوجد فيه كم من المعلومات. الحقيقة غير الحقائق، الحقيقة يجردها عقل الإنسان من جماع الحقائق، وبالتالي الحقيقة لها بعد اجتهادي، لها بعد ذاتي، لأنها ليست موجودة في المعلومة وإنما يجردها الإنسان من مجموعة من المعلومات. الموضوعية المتلقية بتعني أن يرص الإنسان المعلومات دون تمحيص دون ترتيب. وأنا بكتب الآن دراسة عن النكتة، ففي بعض النكت عن الموضوعية المتلقية فسأخبركم بإحداها لتوضيح الفكرة. إنه أحد المتسولين سار في المدينة وأعلن أنه سيتزوج ابنة السلطان، الناس لم يسألوا فيه، لكن بعد يومين أو ثلاثة ضاق أحد الفتوات ذرعا به فأمسكه من قفاه وقال له: ماذا تعني جوز بنت السلطان؟ يعني قال له يعني المسألة نصف منتهي. قال له: كيف؟ قال له: أنا موافق، أبويا موافق، أمي موافقة، ودول 50%، يعني من ناحية موضوعية متلقية هو سليم 100%، لكن هو 50% بتوع دول لا قيمة لهم على الإطلاق. الموضوعية الاجتهادية بقى هي التي تدخلها دول 50% لا قيمة لهم على الإطلاق. نحن سقطنا في الموضوعية المتلقية، وهذا قتل الإبداع، لأنه أصبحنا نتلقى أساسا من الغرب والمعلومات التي تأتينا بالغرب تكون مصنفة من خلال أجندة خفية. وسأضرب لكم مثلا فاضحا في إحدى الجرائد العربية، هي الشرق الأوسط، منذ عدة سنوات في الصفحة الأولى جاء ما يلي: إن قطارين اصطدما في الهند وعدد الضحايا كان حوالي 300، وتفاصيل وعدد الجرحى كل التفاصيل نصف الصفحة. في الصفحة الأخيرة وهي صفحة الفضائح وأخبار النجوم وآخر زيجات السيدة صباح وأشياء من هذا القبيل، يوجد خبر صغير يعني ذكر على أنه إحدى الطرائف. هذا الخبر الظريف الطريف يقول إن نصف أطفال الذين ولدوا في إنجلترا في ذلك العام ولدوا خارج الزواج، بمعنى أن الطفل بيأتي إلى العالم لا يعرف له أب. من قرر أن هذه اصطدام قطارين في الهند يؤدي إلى قتل 300 وجرح عشرات، بينما أن يولد ما يخرج مليون أو 2 مليون طفل لا يعرفون لهم أبا؟ دي مسألة طريفة تستحق أن يقرأها الإنسان كإحدى الطرائف. سنجد أنه الذي قرر ذلك هو النموذج، وسنتحدث عن النموذج فيما بعد، النموذج المعرفي الغربي، وهو أن الفشل الوحيد الممكن اعتبره فشلا هو الفشل التكنولوجي اللي هو اصطدام قطارين. أما الفشل الأخلاقي فهذا أمر خاص لا لا, لا يجب ألا نناقشه ونتركه للأفراد. الأجندة الخفية هنا هي التي حددت وتلقاها الصحفي في الشرق الأوسط وصنفها كما صنفت له، لأنه أكيد تيكرز جلست تتحدث عن الاصطدام القطارين مدة ساعتين وتفاصيل وبريكنج نيوز وأبصر ومدرك، بينما جاءت الطرفة هذه عن 2 مليون طفل مرة واحدة فوجد أنها طريفة فوضحها. بمعنى هنا الموضوعية المتبقية ليست محايدة تماما، وإنما توجد أجندة خفية. ومن هنا أرى ضرورة ما أسميه الموضوعية الاجتهادية، بمعنى أن تنتقل القضية من مجرد الرصد إلى التفسير. لأنه بالمناسبة الموضوعية المتلقية وراءها عدة افتراضات، منها أن العقل الإنساني صفحة بيضاء تتراكم عليها المعلومات، وهذا مفهوم مادي وغير إسلامي بالمرة. المفهوم الإسلامي هو مفهوم الفطرة، الفطرة معنى ذلك أن الإنسان يولد ويوجد عنده أفكار قبلية أفكار ونفس هو سواها فألهمها فجورها وتقواها، في أشياء كامنة وليست صفحة بيضاء. إلى جانب أنه مفهوم الموضوعين المتلقية العقل أن الواقع شيء بسيط، وأن التفاعل بين العقل البسيط والواقع البسيط يعني أن احنا نسجل وحسب. الموضوعية الاجتهادية تنطلق من مفهوم مختلف خالص تماما للعقل وللواقع، أن العقل له مقدرة توليدية، وأننا حينما نرصد الواقع لا نرصده بحياد، وإنما نرصده من خلال انتماءات ومقاييس أخلاقية ومن خلال أشياء ذكريات، من خلال أوهام أيضا يعني وأشياء من هذا القبيل. وإنه بالتالي إذا كانت المسألة مركبة بهذا الشكل فيجب أن احنا نحاول أن نفهم الموضوعية الاجتهادية ونطورها. أنا أذهب إلى القول أنه في عقل الإنسان يوجد خريطة إدراكية، وأنه ما يحرك الإنسان وسلوكه ليس الشيء في حد ذاته وإنما الخريطة الإدراكية. وسأضرب مثل ضربته في رحلة الفكرة، وهو حينما جاءوا بفلاح معدم جائع لماري أنتوانيت وقالوا لها أن هذا الرجل لم يأكل خبزا منذ أسبوع، فقالت له لما لم تأكل جاتوه، وفي رواية أخرى قالت له لا تتبع هذا الرجيم القاسي. ليه؟ لأنه في مخزونها الإدراكي مسألة الفقر والجوع غير مطروح، وبالتالي كان لا يمكن أن تدرك احتمال أن الرجل يكون ليس عنده نقود ليأكل. دي مسألة غير مطروحة بتاتا. المخزون الإدراكي هنا حدد الرؤية، وهكذا يجب أن نرصد الواقع. يعني حينما نتعامل مع الصهاينة يجب أن ندرك أنهم خريطتهم الإدراكية تقول أن فلسطين أرضا بلا شعب، فحينما يأتي الفلسطينيون ويقاومون هذا يزلزل الخريطة الإدراكية. وبالمناسبة أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان أن تزلزل خريطته الإدراكية، يعني تشبه، أنا دايما أشبهها بخيانة أعز الأصدقاء للواحد. يعني العالم هكذا في ذهني، هكذا رتبته، هكذا الصورة، ثم يأتي الفلسطينيون ويلقون علي بالحضانة. إذن لابد حتى أستعيد توازني، يجب أن أنا أقول أنه يبقى معنى ذلك أنهم غير عقلانيين، يجب إبادتهم. يعني أفعل شيء ما حتى أبرر لنفسي إن خريطة الإدراكية كانت سليمة. نفس الشيء بعتقد بالنسبة لكثيرين من العرب، بعد هزيمتنا على يد إسرائيل دائما نلجأ للقول باللوبي الصهيوني، إن اليهود مسيطرون على العالم، وإن اللوبي الصهيوني مسيطر على العالم، وإن كذا على العالم، وبالتالي نسيطن اليهود. وإذا كان اليهود شياطين فمسألة مفهومة إن إحنا نهزم أمامهم، لكن لو كنا رأينا المسألة بوضوح وعرفنا كما أخبرنا القرآن وإن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، والبشر ممكن أن تتفاوض معه ويمكن أن تسيل دمه. يعني المسألة أصبحت مسألة تاريخية زمنية يمكن التعامل معها إن سلما أو حرما. أما إذا كان شيطان فأنا يعني كمسلم يعني مسألة هزيمة الشيطان دي مسألة يعني ممكن أستعيذ بالله أفر منه أي شيء، لكن أنا أهزمه لا، مسألة صعبة بعض الشيء لم تكن مستحيلة. الخريطة الإدراكية هذه هي التي تحدد سلوك الإنسان، وليس الواقع في حد ذاته، وليس الواقع في حد ذاته. الخريطة الإدراكية هذه التي تحدد سلوك الإنسان يمكن اكتشافها من خلال دراسة الظواهر الاجتماعية، ومن خلال أقوال الفاعلين، واستخلاص بقى ما أسميه النموذج. ما هو النموذج الإدراكي؟ النموذج الإدراكي هو خريطة في ذهن الإنسان بيرى الواقع من خلالها، ويتصور أن ما في عقله وأن العلاقات بين العناصر التي في عقله تشكل العناصر التي في الواقع، ومع ذلك لا يمكنه إدراكه. دائما أنا أرى إن أهم آلية للموضوعية الاجتهادية هي استخلاص هذا النموذج وتحويله إلى نموذج تحليلي، إنه من خلاله أبدأ أقرأ سلوك مثلا الإسرائيليين، أبدأ أقرأ سلوك العلمانيين، ليس الواقعهم وإنما واقعهم كما يرونه هم. فالإنسان بالمناسبة هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب للمثير المادي مباشرة، وإنما يستجيب للمثير المادي كما يراه هو. دي مسألة أساسية في عملية البحثية، وطالما ان احنا نعيش في ظلال الموضوعية المتلقية ونتصور ان قصد الواقع في حد ذاته ان هذا هو الذي سيحدد سلوك الفاعل، فنحن نخطئ كثيرا جدا، وده يعني قتل الابداع في العالم العربي والعالم الاسلامي. اهم شيء في النموذج المعرفي، في النموذج التحليلي ما اسميه بالنموذج المعرفي، ما هو البعد المعرفي في النموذج؟ المسألة في غاية البساطة، أي رؤية معرفية بتدور حول ثلاثة أمور: موقف من الله، موقف من الإنسان، موقف من الطبيعة. أهم ثلاث عناصر في هذه هي موقف من الإنسان، لأنه من خلال الموقف من الإنسان نستطيع أن نحدد الموقف من الله والموقف من الطبيعة في هذا النموذج. وسأضرب مثلا لتسهيل الأمور. أما نيجي للنظام العالمي الجديد، يتحدثون أنه الحدود تسقط والسلام يسود وحرية انتقال السلع وحرية انتقال رأس المال. خلي بالكم، لم يتحدثوا عن الثقافة، لم يتحدثوا عن الهوية، لم يتحدثوا عن العدل، لم يتحدثوا عن أي قيمة أخلاقية. فالإنسان الذي يتصورونه هو ما أسميه الإنسان الاقتصادي، إنسان تحركه الدوافع الاقتصادية. ولذلك فريز لما طرح علينا فكرة الشرق الأوسط الجديد الذي هو امتداد لنظام العالم الجديد، قال إنه ممكن يبدأ نظام جديد في الشرق الأوسط، العمالة المصرية والأموال الخليجية والمياه التركية والعقل الإسرائيلي. بمعنى نحن تحولنا إلى أشياء، أما الإسرائيلي فتحول إلى العقل المدبر. بمعنى في هذه الرباعية لا يوجد إنسان إلا الإسرائيلي، فهي دعوة للهيمنة ممكن أن ندركها من خلال التوصل لمفهوم الإنسان الكامل. يعني ممكن أن أضرب أمثلة أخرى كثيرة، لكن أنتقل الآن لتطبيق هذه المفاهيم على كل من الصهيونية والعلمانية. وأنا برى أن العولمة هي امتداد للعلمانية كما أعرفها. أنا كثير من القضايا المنهجية هذه واجهتني حينما بدأت في دراسة الصهيونية. كل المراجع الغربية سواء كانت صهيونية أو غير صهيونية تعرفت الصهيونية بأنها إما عودة اليهود إلى أرض الأجداد أو القومية اليهودية أو ما شابه. طيب، هل الموضوعية تتطلب إننا أقتبس هذا التعريف؟ وإن رفضته، وأنا أعرف جيدا أنه تعريف زائف، هل ده شكل من أشكال الذاتية؟ وجدت إنه الحل الوحيد لتجاوز هذه الثنائية التي قتلت الفلسفة الغربية بطرح مصطلحين جديدين. أسقطت من معجمي تماما مصطلح موضوعي وذاتي، وبدلا من ذلك أحللت مصطلحين آخرين وهما أكثر تفسيرية أو أقل تفسيرية. ولتلاحظوا هنا أن أنا نقلت المركز من الشيء ومن العقل في حد ذاته، وإنما وتوصلت إلى النقطة التي يلتقيان فيها. بمعنى سأضرب مثلا، خذ التعريف الصهيوني وأحاول أن أختبر مقدرته التفسيرية، وأقول هل هو فعلا عودة اليهود إلى أرض الأجداد؟ طيب، إذا كان هذا صحيح فكيف نفسر أن معظم يهود العالم لا يزالون مستقرين خارج إسرائيل؟ طيب، وإذا كان هذا صحيح، طيب مخيمات اللاجئين كيف نفسرها؟ الصراع الممتد 100 عام كيف نفسرها؟ معنى ذلك أن المقدرة التفسيرية لهذا المصطلح قد تفسر وجود بعض الصهاينة داخل فلسطين المحتلة، لكنها لا تفسر كثير من الجوانب. ومن ثم أنا سأطرح تفسيري، وأعتقد أنه أكثر تفسيري، وهو أن الصهيونية ليست عودة اليهود لأرض الجداد، وإنما هي حركة استيطانية استعمارية إحلالية قامت بنقل بعض اليهود وليس كلهم من أوروبا، وجعلتهم يحتلون فلسطين تحت الرعاية الغربية ويطردون معظم سكان فلسطين 48، وأنها استخدمت اليهودية كديباجات، لأن مؤسسي الحركة الصهيونية كانوا من الملاحدة، كانوا لم يكونوا من الملاحدة وحسب، وإنما كانوا يكرهون اليهود واليهودي، وهذا شيء وثقته بما فيه الكفاية في معظم دراساتي. وفي هذه الحالة سأقول خذوا تعريفي، ستجدون أنه يفسر لما غالبية اليهود خارج فلسطين، يفسر مخيمات اللاجئين، يفسر الصراع المستمر، يفسر كثير من الجوانب. وإذا كان هناك جوانب لم يفسرها حسنا، إذن فليقترح أحد تعريف آخر ربما يكون أكثر تفسيري. وهذا ما أعني بالموضوعية الاجتهادية، إنها ليست مغلقة مثل الموضوعية المتوقعية. الموضوعية المتلقية مغلقة بمعنى إيه؟ هذا هو رأيي وهو الرأي الموضوعي، أي أنه الرأي النهائي. أما الموضوعية الاجتهادية فهي تتسم بالتواضع. من الرؤية الإسلامية، اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجران واحد. طيب هذه تعريفي، فنختبروه، فإن وجدته يعني ليس تفسيريا من فيه كفاية فلنكمل المسيرة، نكمل الاجتهاد. مثلا حينما أدرس مع الصهيونية في ضوء النماذج، كما قلت النموذج الأكبر في العقل الصهيوني، الخريطة الإدراكية الكبرى، هي أن فلسطين أرض بلا شعب. وحنجد أن نظرية الأمن، التواريخ الصهيونية كلها مبنية على هذا. يعني جوهر التاريخ الصهيوني هو نزع الظاهرة من سياقها بحيث انها تصبح فريدة. وبالمناسبة حينما تفصل اي معلومة عن سياقها التاريخي يمكن ان توظف باي طريقة. فنأخذ مثلا مسألة الهولوكوست. الهولوكوست قدمت على انها جريمة قام بها النازيون وحدهم وضد اليهود وحدهم، تم نزعها تماما. إن وضعناها في سياقها سنجد ما يلي، إنه الإبادة جزء من منظومة الحداثة الغربية، بدأت بإبادة السكان الأصليين في الأمريكتين واستمرت عمليات الإبادة. هو عملية نقر 10 مليون أفريقي من أفريقيا، يقال إن كل أفريقي نقل قتل أو أبيد أمامه 9، فبالتالي نحن نتحدث هنا عن جريمة تصل إلى 100 مليون بطريقة وحشية. يعني أنا بقرأ كتاب الآن عن الإبادة، شيء مذهل. يعني مثلا من المعلومات هناك انه كان في غانا مكان تصدير العبيد، كان يوجد مقياس بحيث انه اولا الطويل قوي يلقى في المياه لا يطلق صراحة، والقصير يطلق، واسماك القرش عرفت هذا المكان اللذيذ، المرضى كانوا يلقون، الضعفاء يلقون. يعني وهنا على فكرة بالمناسبة ببدأ بقى أعرف العلمانية الشاملة إنها المنفعة المادية، لكن سنأتي إلى هذا فيما بعد. إنها ليست فصل دين عن الدولة، هذا المصطلح أو هذا التعريف أقل تفسيرية بمراحل كما سأبين فيما بعد. واستمرت عمليات الإبادة، يعني في الكونغو أبيد الملايين، وهتلر قال مرة أنه هو تعلم من ما فعله البلجيكيون في الكونغو. واستمرت الإبادة في فيتنام والشيشان، يعني من المعلومات التي ذكرت أنه في الخانات التركية الإسلامية التي ضمها القياصرة كان عدد المسلمين التتار يعادل عدد الروس البيض. الروس البيض وصلوا الآن مثلا لمئتين مليون، التتار لا يزيد عددهم عن 2 أو 3 مليون. تمت عملية إبادة. الإبادة النازية ليهود الغرب توضع في هذا السياق، ليست شيء فريد، ليست شيء وحيد. إلى جانب إنه النازيون، إن النازيين لم يبيدوا اليهود وحسب، وإنما أبادوا الغجر، مثقفين السلاف، الشيوعيين، الشزاز، في الواقع أفران الغاز أسست ليس لليهود، أسست للأطفال المعوقين والمتقدمين في السن أمثالي مثلا وكده هوت. يعني لدرجة أحد العلماء الألمان، وشوف هنا مفهوم إن مش عنصري وإنما نفعية مادية، كتب دراسة إنه عن طريق إبادة المسنين والأطفال المعوقين مثلا إن الدولة النازية ستوفر 148 ألف طن مربى ومش عارف إيه زبدة وأشياء من هذا القبيل. بالمناسبة بقى داخل المنظومة العلمانية المادية لا يمكن أن يرفض هذا. يعني هو عرف هؤلاء بأنهم useless eaters، أي أفواه تأكل ولا تنتج. فمن منظور نفعي مادي لا يمكن الاعتراض. وكنت دائما في أمريكا أقول إن الحل الوحيد إن الواحد يقول إيه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لابد أن يوجد منظومة خارج المنظومة المنفعة المادية التي يمكن من خلالها محاكمة مثل هذه الرؤية النفعية المادية. فكما نرى أنه حينما نضع المعلومة الصهيونية التي نزعت من سياقها في سياقها تكتسب معاني كثيرة إلى أقصى حد. نفس الشيء، يعني أنا ممكن أسترسل في الصهيونية، لكن يوجد الموسوعة موجودة في دار الفكر، الموسوعة المجزة من مجلدين، وفيها الكثير من مثل هذه المعلومات. نفس المفهوم طبقته على العلمانية. تعريف العلمانية كما هو متداول انه فصل الدين عن الدولة. هذا التعريف تم صياغته في منتصف القرن 19 في انجلترا. منتصف القرن 19 الدولة كانت شيء صغير وتركت رقعة من الحياة الخاصة وكانت ضخمة للجمهور. فكانوا مثلا هم الكنيسة كانت تدير التعليم، الحياة الخاصة كانت فيها القيم المسيحية أو قيم مسيحية تم علمانيتها وهكذا. لكن حدثت تطورات، جعلت هذا التعريف غير ذي موضوع. من أهمها أن الدولة نفسها تضخمت، يعني الدولة في منتصف القرن 19 أصبحت مختلفة عن الدولة في الستينيات. يعني بقى أصبح عندها أجهزتها الأمنية والتعليمية والتربوية والإعلامية. إلى جانب بقى ظهر وحش جديد تماما وهو الإعلام.
وبالذات الإعلام المرئي. الإعلام المرئي يصل ليس إلى منازلنا ولا غرف نومنا، وإنما إلى أحلامنا أيضا. يعني هو الذي يصوغ رؤيتنا لأنفسنا ويصوغ لنا أحلاما. وكما قالت لي إحدى الطالبات، في الماضي كنا نذهب للكباريهات، الآن الكباريهات تأتي إلى منازلنا. وبالمناسبة الإعلام ليس منتخبا، ولا توجد أي هيئة لمساءلته، وتصل إلى الفرد مباشرة، فله من السطوة ما يفوق سلطة الخليفة العباسي في العصر العباسي الأول، لما كان يعني يمتلك الدنيا بأسرها. فلأنه بيصل الفرد، أما الخليفة العباسي كان عشان يصل إلى فلاح في مصر كان عليه أن يرسل للوالي، والوالي يرسل حاكم الولاية، وحاكم الولاية يصل إلى العمدة، يعني قصة طويلة. أما هنا من نضغط على الزر فعلى طول تظهر نانسي عجرم أو روبي أو الآن شاكيرا وهكذا. يعني أنا متابع هذا الموضوع بكفاءة عالية يعني. ومن هنا قررت أنه التعريف القديم العلمانية أسميه العلمانية الجزئية، أنه فصل الدين عن الدولة. هل الدولة هنا بتعني مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية؟ خلاص ما فيش مشكلة. يعني أنا لا أحب أن أرى رجال دين مسيحي أو إسلامي ولا حتى أساتذة أدب إنجليزي مثلي يجلسون في اللجنة تتحدث عن الاستيراد والتصدير، لأني لا أفهم شيء فيه، أو عن صفقة سلاح، هل نأخذها من الصين أم من كوريا الشمالية، أشياء من هذا القبيل. لكن لو كان الحديث عن المرجعية النهائية، حديث عن هل نحارب إسرائيل أم نطبع، لا، هنا المسألة تتجاوز مجرد إجراءات، لأن هذه هي الأسئلة المعرفية الكبرى، هي ما أسميه بقى المرجعية النهائية اللي عن طريقها بنحدد الأولويات. ومن هنا طرحت تعريف جديد تماما للعلمانية أسميه العلمانية الشاملة. أن العلمانية الشاملة ليست فصل الدين عن الدولة وحسب، وإنما فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن مجمل حياة الإنسان في جانبيها العام والخاص، بحيث يتحول العالم إلى مادة استعمالية، كل الأمور تصبح نسبية ولا يوجد مقدسات، أو كل شيء يصبح مقدس. يعني ما هو إذا أصبح كل شيء مقدس بيعني نزع القداسة عن العالم. لكن إذا كانت كل الأمور نسبية والخلاف والاختلاف من طبيعة الوجود الإنساني، فما هي الآلية لحسم الخلافات؟ تظهر آلية واحدة ووحيدة وهي القوة، بمعنى أن القوي هو الذي بوسعه أن يموظف هذه المادة الاستعمالية لصالحه. أي أن العلمانية الشاملة هي النفعية المادية وهي الداروينية، وهي في نهاية الأمر الاستعمار، لأن الاستعمار حول العالم إلى مادة استعمالية يوظفها الغرب لحساب. بهذا التعريف يمكن تفسير كثير من الظواهر. خذوا مثلا ما حدث للرياضة، يعني الشباب هنا ربما لم يعاصر هذا العصر، حينما كانت الرياضة للترويح عن النفس، لتعميق الانتماء القومي. يعني كنا كلنا مثلا، لو أنا في مصر وأشجع مصر، لو مثلا فريق سوري بيلعب في ألمانيا نشجع سوريا، كانت شكل من الانتماء. انظروا ما يحدث لها دلوقتي، نسمع عن اللاعب المغربي فلان بيع لفرنسا ب2 مليون دولار، والنادي الإنجليزي فلان قام الأمير فلان بشرائه. وبعدين بنرى أنه أصبحت المسألة صراعية إلى أقصى درجة، ما عادش المسألة فيها روح رياضية ولا شيء، لا، يعني بمعنى أنه عندنا في مصر أكيد عندكم هنا وفي كل مكان أنه حينما يكسبون يربحون في ماتش، مش عارف كل لاعب يحصل على سيارة مش عارف إيه، يعني دخلت جوه المنظومة الاستهلاكية. بعدين نجوم الرياضة تحولوا إلى نجوم إعلانات، بمعنى تم استيعاب منظومة الرياضة تماما في دائرة السوق، والسوق يتحدث، يعني الذي يسيطر عليه هي آليات العرض والطلب، وهي آليات غير إنسانية بالمرة، وليس وراءها أي قيم أخلاقية. بنسمع أنهم بياخدوا منشطات. أنا مرة تصادف إن أنا كنت في طائرة وكنت باعتباري مندوب الجامعة العربية في الدرجة الأولى، وجاء شيء ضخم كده جلس جواري، وفوجئت بقى أنه يبدو من أبطال الكرة في الولايات المتحدة، لأن لقيت المضيفات يأتينا ويأخذنا صور معه وكل الركاب، ويعني كده. المهم أخلعت الطائرة ولاحظ أن أنا يعني غير مهتم به تماما، فقال أنا فلان. قلت له متأسف، يعني أنا لا أعرفك، لكن قلت له وأنا فلان وأنت لا تعرفني وأنا مشهور في بلادي. فالمهم يعني ده طيب خاطره قليلا وجلسنا، فأخبرني كيف حولوه إلى بروتين حيوان لا يستطيع أن يأكل بدون إذنه، لا يستطيع أن يسهر بدون إذنه، لا يستطيع أن يضاجع زوجته بدون إذنه، يعني عملية حوسلة. أنا طورت كلمة في اللغة العربية، حوسلة أي حول إلى وسيلة، والعلمانية الشاملة هي حوسلة العالم، حوسلة الإنسان، حوسلة الطبيعة. وقال لي يعني أنا أنه لم يصبح، يعني تحول من كونه إنساناً إلى سلعة، لأنه هذا هو جوهر العلمانية الشاملة. هنطبق نفس الشيء مثلا على الأزياء، ودي برضو إحدى اهتماماتي بالمناسبة. أنا أكتب أحيانا، يعني كتبت مقالين عن الفيديو كليبات، وفي طريقي إلى كتابة مقال ثالث عن شاكيرا، وموجودين على الموقع، لأنه بجد أن الفيديو كليب يؤثر على الملايين، ولا يمكن أن تترك هذه المسألة دون أن يفهم الناس دلالتها. يعني شاكيرا حين جاءت لمصر انقلبت الدنيا، انقلبت الدنيا، والتذاكر ب700 جنيه، وشارع الهرم امتلأ، وكانت مسألة يعني تحولت من حدث إلى ظاهرة، وما دام تحولت إلى ظاهرة تدخل دائرة اهتمام. نفس الشيء بالنسبة للأزياء. في الستينيات، وأنتوا طبعا كنتوا لم تولدوا بعد، كانت الأزياء في الغرب تميل نحو التركيب والاحتشام، يعني بمعنى أنه كان العري يحدث في الحفلات، في السهرات، يعني لها إيقاع معين. لكن ابتداء من عام 65، وأنا لي دراسة تبين لما عام 65 بالذات، يعني كما أقول في هذا المقال الموجود في كتابي دراسات معرفية، أنه إذا كان الغرب أو نيتشا أعلن موت الله في نهاية القرن 19، فأنا أعلنت موت الشيطان 1 يناير 1965، بمعنى أن النسبية وصلت إلى درجة أنه أصبح من المستحيل التمييز بين الخير والشر، وأن وجود الشيطان كان مهم، لأنه لما الشيطان يجي معناها أن الله موجود، معناها أن في شيء اسمه الخير والشر، وإذا اختار الإنسان الشر فهو يعلم أنه يختار الشر، لكن حينما يموت الشيطان تصبح المسألة مسألة كما لو كانت إجراءات محايدة لا علاقة لها بأي شيء، وإن الإنسان تحول إلى مادة استعمالية. أنا ما حينما كنت في السعودية كنت أحاول أن أنقل هذه الفكرة لبعض الفقهاء الذين يعني يتحلون بكثير من الطيبة، لكنهم لا يعرفون ماذا حدث في الغرب. فكنت أقول لهم شوفوا عندنا في الإسلام إذا اجتمع رجل وامرأة كان الشيطان ثالثهم. المشكلة في الغرب إن الشيطان لا يأتي، إن المسألة مسألة إجراءات محضة، والشيطان بيقف يلطم لأنه فقد وظيفته الأساسية، يعني الإغواء وحاجة، ما فيش حاجات من دي. الإحساس بالذنب انتهى، لأنه التمييز بين الخير والشر انتهى. فخمسة وستين بدأت الأزياء تأخذ في التناقص، بدأنا بالميدي وبعدين بالميدي وبعدين بالمايكرو وبعدين بالما يسمى ديمي فانتر اللي هو بيكشفوا بطونهن. الطريف الموضوع انه من 4 سنين أو 3 كانت لو بنت كشفت بطنها تعتبر جريمة، لكن دلوقتي حينما نذهب الى لندن او باريس او بعض الاندية الراقية في القاهرة هذا هو علامة التقدم. طيب انا دائما اقول ان احنا كمسلمين يجب الا نصدر الحكم الاخلاقي الا بعد ان نفسر الحكم الاخلاقي، مفروغ من انه ده عيب وحرام، لا قبل ده ضروري ندرك المساله. انا بعتقد انه العلمانيه الشامله لانها حولت العالم الى ماده استعماليه، صورة الإنسان الكامنة هناك هي صورة الإنسان الطبيعي، والإنسان الطبيعي هذا لا يعرف الحضارة ويترجم نفسه إلى شكلين، الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني. ولذلك كان دائما أضرب مثل بالإعلانات التلفزيونية، الإعلانات التلفزيونية تهدف إلى بيع سلع، هذا الإنسان الاقتصادي، لكن من يبيع السلع عادة بنات جميلات يقفزن ذات اليمين وذات اليسار، ما لهمش اي علاقه بالسلع، يعني ممكن السلع تكون مبيدات حشريه وبرضه تلاقي بنت جميله مبتسمه بتبيع لك مبيدات حشريه وكده. فالاعلان التلفزيوني هو تجسيد لهذه الرؤيه للانسان الطبيعي اللي هو الانسان الاقتصادي والجسماني، وتاكل الازياء هي محاوله ترجمه مفهوم الإنسان الطبيعي هذا في شكل زي. يعني هذه بعض الأفكار التي يعني ممكن أن أسترسل، لكن أيضا يوجد كتاب اسمه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. أنا هنا لا يعني لا أقوم بالدعاية لدار الفكر ولا الكتبي، لكن من يهتم بالموضوع يمكن أن ينظر في هذه الكتب يعني يستزيد منها بإذن الله. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكرا.
أشكر ونشكر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري على محاضرته، وكنا نتمنى لو أنه استرسل أيضا. أولا دعني أسألك بعض الأسئلة قبل أن أفسح المجال لبعض الأسئلة من الحضور. ما الذي أستاذ دكتور عبد الوهاب، ما الذي يتحكم اليوم بخريطتنا الإدراكية نحن كمسلمين في نظرتنا لقضايا عصرنا؟ إذا كان إنسان يتصرف من خلال خريطته الإدراكية، والأمر الآخر إذا كانت الخريطة الإدراكية للصهيونية هي أنها العودة إلى أرض الأجداد، إلى أرض بلا شعب، ما الذي يتحكم بالخريطة الإدراكية الأمريكية والأوروبية حتى يكونوا مع الصهاينة في هذه النظرة؟
أبدأ بالخريطة الإدراكية الإسلامية، هي مشوشة للغاية. يعني من الواضح أن احنا يعني البعد الأخلاقي واضح، لكن البعد المعرفي غير واضح بالمرة، بمعنى أنه بيتم اختراقنا معرفياً لأن احنا لا نحلل الأمور من ناحية المعرفية. وسأضرب مثل بسيط يعني أضربه دائماً، وهو أني كنت في المملكة العربية السعودية أدرس، وجاء أخواني مسلمان من ألمانيا، عاشا في ألمانيا مدة 20 عام، وحتى شكلهم أصبح ألماني، يعني شعرهم كان أصفر وعيونهم خضراء، يعني لا أعرف ربما جاءوا مثلا من مدينة المنصورة حيث انتشر فيها هذا النوع. ويعني كنا نتناول طعام العشاء، وبدأ ما يسمى بالمصارعة الحرة، وأنا لا أكرهها وحسب، إنما تثير عندي الغثيان، يعني لا يمكن، كان من المستحيل أن أستمر في العشاء دون أن إغلاق التلفزيون. لكن تأدبا قلت لهم: هل لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام معنا هل كان وافق على هذا؟ قالوا لا. قلت: الله أكبر. فسألتهم لما؟ تصوروا الإجابة كده: لأنهم كانوا لا يرتدون شرط شرعي. أما إن الإنسان يتحول إلى كتلة من اللحم أمام كتلة أخرى من اللحم في صراع درويني لا قيم فيه أو كذا، فات عنهم تمام، بمعنى إن أدركوا البعد الأخلاقي، أما البعد المعرفي اللي هي صورة الإنسان قد فاتت منهم كثيرا. وهذا يتكرر على مستويات كثيرة، ومن هنا أركز على مفهوم النموذج التحليلي المعرفي. لابد أن نصل إلى صورة الإنسان الكامنة في داخل هذا. يعني مثلا الاستهلاكي المنتشرة بين المسلمين، يعني أفراح المسلمين وكبار الأثرياء من المسلمين في القاهرة لا تختلف عن أفراح العلماني. الملايين تصرف، والمفروض في حفلات الزفاف في الماضي كانت لحظة للتآلف الاجتماعي، يعني عندنا في دمنهور أفراح الأثرياء كان يدعى لها كل الفقراء، وكانت المدينة بأكملها تأكل اللحوم وتشارك في الأفراح مدة 3 أيام، وتحقق نوع من أنواع الأمن الاجتماعي. أما الآن فأقول إن الأفراح في مصر تحتاج للأمن المركزي يجي عشان يطرد الفقراء كده، لأنه أصبحت مناسبة للتباهي. طبعا هم الإسلاميين يعني العروس بتأتي محجبة وما بتجيش رقاصة، يعني هو ده البعد الأخلاقي. أما البعد المعرفي غائب تماما. وقس على هذا يمكن أن أضرب المثل تلو الآخر. السؤال الثاني الخاص بالصهيونية، فكرني لو سمحت.
الخريطة الإدراكية الأمريكية والأوروبية حتى يكونوا مع الصهيونية في خريطته الإدراكية.
شوف، الذي وطن الصهاينة في فلسطين لم تكن الحركة الصهيونية، وإنما الاستعمار الغربي. الاستعمار الغربي برؤيته العلمانية الشاملة يرى أن اليهود مادة استعمالية، وإن فلسطين مادة استعمالية، وإن الفلسطينيين مادة استعمالية، فينقل مادة استعمالية من الغرب يضعها في المادة الاستعمالية اللي هي فلسطين، ويطرد المادة الاستعمالية اللي هي الفلسطينيين. فمن البداية، وعلى فكرة كثير من الإسرائيليين بدأوا يتحققهم إن العالم الغربي وضعهم في ورطة جغرافية وورطة تاريخية، لأنه قال لهم أنتم هتروحوا هناك، وكما هو الحال في كل الجيوب الاستيطانية، ستقومون إما بطرد السكان الأصليين أو إبادتهم، وإن الغرب سيمدكم بالمساعدة وستكون قاعدة للعالم الغربي هناك. وما حدث هو عكس ذلك على طول الخط، وفي حالة من اليأس الشديد في الوجدان الإسرائيلي. يعني في كتابي اللي بجهزه نهاية إسرائيل، أحدهم وجد قصيدة صغيرة مكتوبة في دورة المياه في جامعة العبرية. القصيدة بتقول إيه؟ السفرد إلى أسبانيا، اللي هم اليهود السفرد، الأشكناز إلى الغرب، العرب إلى الصحراء، ولنعد هذه الأرض إلى الله فقد وعدها لأكثر من شعب. بمعنى إنه الوضع غير طبيعي بالنسبة لهم، إنه بقاله 100 سنة والمقاومة لا تتوقف، بل تتزايد ويتحسن أدائها، يتحسن أداؤها وهكذا. فالغرب هو الذي ورطهم وهو الذي يوظفهم، وليس كما يقول البعض إن هم اللي بيوظفوا الغرب.
سيدي، سؤال أخير من طرفي قبل أن يعني أدع المجال. استوقفني حديث لك في السيارة إلى هنا حين ربطت بين العلمانية والقول بالحلول والاتحاد، استوقفني هذا الكلام، كيف ربطت بينهما؟
دي قصة طويلة. يعني أنا من طفولتي شيء غريب، يعني أنا فاكر كان عمري 6 أو 7 سنين وقرأت كلمة غنوصية فذهلت من الكلمة وسحرتني، وبدأت أقرأ ولا أفهم شيء، لكن من الواضح أنه ترسب في أشياء كثيرة. وفي الواقع الأحاديث القدسية يعني أنا لا أعرف رأي الفقهاء فيها، فيها درجة من الحلول عادية عالية جدا، فكانت تسحرني إلى أن بدأت أتنبه لخطورة وحدة الوجود، إن وحدة الوجود بتعني إن الخالق يحل في المخلوقات ويتحد بها بحيث يتكون العالم من جوهر واحد. هذا الجوهر الواحد ممكن أن تسميه الله، ممكن أن تسميه المادة. وبالتالي أنا أذهب إلى القول أنه لا يوجد أي فرق بين أن تقول لا موجود إلا هو أي الله، أو لا موجود إلا هي أي الطبيعة. وكما يقول جيرار دينرفال، أن تقول أنك جزء من الله بتعني أن الله جزء منك، بمعنى أن الحلول هنا يجعل في الواقع يحول العالم إلى جوهر واحد. ممكن هذا الجوهر هو المادة، ما يختلف هو التسمية، بمعنى وحدة الوجود الروحية بتسميه الله لكنه جوهر واحد، وحدة الوجود المادية بتسميه المادة، فيتأله الإنسان. وجوهر العلمانية إن العالم مكون من جوهر واحد، وإنه إذا كان الله قد وجد فهو لا يدير هذا العالم، اللي هو في الفلسفة الغنوصية بيسموه الديوس أبسكونديتوس أي الإله الخفي. وفي كل النظم الحلولية بالمناسبة إذا كان يوجد إله فهو قد هجر هذا العالم، على عكس الرؤية الإسلامية. الرؤية الإسلامية صحيح الله قد خلق العالم لم يحل فيه، والرسول عليه السلام هو خاتم المرسلين، بمعنى أن الله قد ترك التاريخ لنا كمجال للحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا، كويس. لكن رغم ذلك لم يهجر هذا العالم، لأنه أولا أرسل لنا القرآن، ثم كان هناك السنة، ثم لازلنا نؤمن أن الله في نهاية الأمر يعني نرجو من الله ما لا يرجون، أن في نهاية الأمر في علاقة تفاعل بيننا وبين الله، لأننا نعرف أن الله رحمن رحيم لم يهجر هذا العالم. في المنظومات الحلولية لا، الله إن موجد فهو هامشي أو خفي. هذا هو جوهر العلمانية، العلمانية الشاملة وليست الجزئية، هي شكل من أشكال الحلول ووحدة الوجود. أنا بقى أخذت هذا المفهوم وطبقته على كل شيء، على هيجل، على فلسفة الجسد، على نيتشه، وفي سبيلي إلى إصدار موسوعة ستكون ضخمة من 500-600 صفحة فيها محاولة لما أسميه The Grammar of Pantheism، نحو أو مفردات ونحو الحلول والاتحاد، لأنه في أسماء كثيرة مثلا الفيضية. أنا مثلا بجد أن الداروينية شكل من أشكال وحدة الوجود، فإذا كانت الفيضية هي من أعلى إلى أسفل فالداروينية هي من أسفل إلى أعلى، نفس البنية رغم تغير الاتجاه. الماركسي لما تجعل لأنه من أشكال وحدة الوجود الأساسية أن مركز العالم كامن فيه، ومركز كل نشاط إنساني كامن فيه. فالمرجعية تكون مرجعية نابعة من الشيء. مرجعية الاقتصاد مثلا النشاط الاقتصادي يحكم عليه بشكل اقتصادي، مما يعني عزل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية. النشاط العقلي يحكم عليه بالعقل، النشاط الجسدي يحكم، وهكذا، مما يعني أنه الاحتكام لا يكون لأي قيمة خارجة عن الشيء، بمعنى أن هذا هو شكل من أشكال الحلول والاتحاد. ويعني كتبت، أعدت كتابة تاريخ الفلسفة الغربية، بقول أن الفلسفة الغربية بتكتب من منظور المادية والإيماء أو الروحانية. أنا بقول لا، تكتب من منظور الحلولية أو التجاوز، أن المعيار هو مقدرة الإنسان على تجاوز المادة. ولذلك بقول الإنسانية الغربية التي تؤمن بالتجاوز تحوي داخلها، حتى لو كانت إلحادية، تحوي داخلها قدر كبير من الإيمان. يعني لما باخد أشعار محمود درويش، وهي أشعار مفروض علمانية، لكن حينما تحللها تجد أن الإنسان داخلها قادر. يعني ما في قصيدة أحمد الزعتر، أنا أحمد العربي فليأتي الحصار وأنا أحاصركم. يعني إيه تحاصرهم؟ إذا أنت مادة فقط وأطبق عليك الحصار خلاص، لا، في شيء النفحة الربانية هي اللي تخليه وأنا أحاصره، هي اللي بتخلي الإنسان يرفض الظلم، هي اللي بتخلي الفلسطيني المعدم يقاوم. وكل هذه الأمور لا يمكن تفسيرها تفسير مادي، وبالتالي هذه المقدرة على التجاوز أنا أقول إنها تشير إلى الله سبحانه وتعالى. وأعدت كتابة الفلسفة الغربية، تاريخ الفلسفة الغربية، من هذا المنظور، وعندي أمل، لأن الحكاية دي بدأتها منذ 10 أعوام، لكن عندي أمل إن شاء الله إن على سبتمبر القادم تصدر هذه الموسوعة، لأن بعتقد إنها هتكون إسهام نظري أساسي، لأن برا إن الحلولية تهدد كل الأديان، بل وتهدد ظهرة الإنسان نفسه.
سأخذ مداخلتين. دكتور محمد شيخاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتور الموسوعي الذي يذكرنا بالموسوعيين العرب الكبار الذين كانوا في تاريخنا الطويل المليء بالخير. فالموسوعي الكبير الأستاذ عبد الوهاب، الدكتور عبد الوهاب المسيري، نشكره على تفضله بكشف بعض النقاط، وذكرت لنا أنك ستذكر الآليات التي تعلم الطلبة ليقتحموا الأساتذة، فذكرت بعض الآليات ولم يعني تتكامل هذه الآليات ليستفيد الطلبة من هذا الموضوع. ولكن النقطة الثانية التي أريدها أن أبو الحسن الندوي قال إن العلمانية والديمقراطية في الهند بؤبؤ عيني، ولولا العلمانية والديمقراطية لقضي على المسلمين في الهند وفي كثير من بقاع العالم الذين يشكلون أقلية. أرجو الرد على هذا الموضوع و اللقاء بين العلمانية والإسلام، إذا كان هناك أي لقاء، في كلمة المرحوم الشيخ أبو الحسن الندوي، وشكراً والسلام عليكم.
هي الإشكالية هي ما هو تعريفه للعلمانية؟ ما هي دي القضية الكبرى، إنه التعريف هل هو بيعني فصل الدين عن الدولة بمعنى الإجراءات وكذا؟ إذا كان هذا، كما قلت أنا كمفكر إسلامي لا أجد أي غضاضة في ذلك، وبالفعل تكون تجربة الهند تجربة ناجحة. لكن لو كان يعني بالعلمانية هي فصل القيم الأخلاقية، أعتقد أن النيران ستشتعل فورا في الهند. فالمشكلة في الخطاب الخاص بالعلمانية في العالم بأسره أنه يتحدث عن العلمانية كفصل الدين عن الدولة ويأخذها كتعريف نهائي، وبالتالي الحوار أصبح مستحيل. ربما بعضكم شاف الاتجاه المعاكس حينما جاء الدكتور القبني، وحاولت أن أطرح رأيي لكنه كان في حالة عصبية شديدة، يعني لدرجة في إحدى اللحظات قال لا طب ما هم اللي عملوا العلمانية وهم اللي عرفوها، هتيجي أنت تعرفها لي من جديد؟ يعني بيهتزهم. أنا في مرة كنت في مدينة ليموج اللي هي المدينة بتعمل الصيني ديت وكده، وكل الأمراء العرب بيذهبون هناك يعملوا أطقم بالذهب وأسمائهم عليها. المهم وكان حضر كثير من الماسونيين، وأنا بعتقد أن الماسونية هي شكل من أشكال الحلول الذي يؤدي للعلمانية، وطرحت تصوري عن العلمانية الشاملة. فجت لي واحدة قالت لي ده التعريف ده تعريفك أنت. قلت لها هل في قوانين تمنع ذلك؟ هل في قوانين تمنع ذلك؟ فقالت لي طيب أنا علماني لكن مثلا بمنع ولادي أنهم يشوفهم يعني يشاهدون الأفلام الإباحية وغيرها. قلت لها أنت إذن علمانية جزئي، لست بعلمانية شامل، أنت بترى لسه مؤمنة بالقيم الأخلاقية، وحتى لو كانت قيم علمانية لكن هي في نهاية الأمر قيم أخلاقية مطلقة، وأنا كمسلم أرحب بهذا. كان في أستاذة مصرية وكانت تقيم الصلاة وتصوم كل شيء، وجاءتني وحاولت أفهمها. قالت لي طب ما أنا بصلي وكده وعلماني. حاولت أفهمها فأخفقت، فقلت طب اسمعي أنت هتروح الجنة وأفكارك هتروح النار، إيه رأيك؟ محاولة لتفسير الوضع لها. يعني لو أطلع على كتاباته وأرى التعريف الكامل للعلمانية عنده سنجد أنه في الواقع بيتحدث عن فصل الدين عن الدولة، بيتحدث عن دولة لها مرجعية أخلاقية يتفق عليها الجميع وهكذا.
رح أخذ واحدة من الأخوات أخيرا فقط، تفضلي.
لو سمحت حضرتك تكلمت عن
دقيقة واحدة أنا نسيت، بمناسبة بقى الآليات يوجد كتاب اسمه دفاع عن الإنسان، ملحق كامل فيه عن الخطوات وما أسميه التفسيرية بدلا من الموضوعية وكيفية صياغة النموذج، يعني قصة طويلة لكن وطبقت ده على الدراسات الموجودة في الكتاب اسمه دفاع عن الإنسان.
تفضلي.
حضرتك تكلمت عن الخريطة الإدراكية وقلنا أنه الإنسان المسلم المعاصر عنده خريطة إدراكية مشوشة بالتفكير، فهل عندك مقترحات حول آليات أو إجراءات عملية لتحسين هذه الخريطة الإدراكية عند المسلم المعاصر؟
أنا دائما أرى أنه بعد ما حدث من انفتاح مسألة لا يمكن التحكم فيها، وبالتالي الوسيلة الوحيدة إن إحنا إننا نبين للمشاهدين خاصة الشباب التضمينات الفكرية والفعلية لما يرون، إنه الفيديو كليب ده بيمتع الوعي. يعني فما قال عن الفيديو كليب حبيت يعني عشان قلت لو سألني قارئ ماكر ألا تتمتع بالفيديو كليب؟ الإجابة بالطبع طبعا بتمتع ما دام صحتي كويسه والحمد لله. لكن القضيه مش انا، القضيه المجتمع ككل، يعني يجب ان يطرح السؤال في اطاره الحقيقي، ايه اثر ما اثر هذا على المجتمع، على الاسره، على رؤيه الذات، على التفاعلات الاجتماعيه، على يعني مليون الف شيء. وبالتالي طرح السؤال بيصدر عن منظومه فرديه ان الهدف من الحياه ان اتمتع، بينما لا، الهدف من الحياة أشياء كثيرة بالنسبة لنا كمسلمين وهكذا. وإنه لو كان الهدف من الحياة هو التمتع معنى ذلك نحن نضحي بأشياء كثيرة جدا من أهمها الأسرة اللي هي لا تزال المؤسسة الأساسية التي طورها الإنسان لتضمن له شيء من الطمأنينة والأمن والسكينة وتوارث القيم، يعني مؤسسة لابد من الحفاظ عليها. لكن الإعلام المرئي هذا بالإباحية بيفتت هذا دون شك.
كلام حضرتك هذا له علاقة بموضوع الإعلام، يعني على مستوى المجتمع ككل، لكن على مستوى الأفراد، يعني إذا كنت أنا فرد مسلم وعايش بهذا العصر وأنا بحاجة لشيء يرفع مستوى التفكير عندي، يعني عندي مشاكل تفكير عميقة، لا لن أكتفي بإني أنا أستمع إلى محاضرة معينة أو حتى أتبع دروس معينة لحتى يتصحح تفكيري، لابد من إجراءات أكثر عمقاً وأكثر فعالية.
يلا اقترح لنا إجراءين.
أنا حأقترح عليك.
نعم كويس. يعني
أنا بكل تواضع بسيط، بس إنه هذا الموضوع أنا عم ببحث فيه حالياً من خلال رسالة ماجستير، وعم ببحث في مشاكل التفكير حصراً. من ضمن مشاكل التفكير مرق معي حوالي 20 مشكلة تفكير أساسية قوية جدا وعميقة جدا بتفكيرنا، وتصليحها لا يمكن يكون إلا عن طريق مواجهة مباشرة لهذه المشكلة واعتراف بوجودها بشكل أولي. فمن ضمن الأشياء اللي ممكن نحن نعملها كمقترحات إنه نحن نريد نرجع نفكر بالأمور الأساسية مثل ما حضرتك تفضلت هلا، ولكن بشكل أكثر عمقا وأكثر مواجهة، يعني نفكر بسبب وجودنا، بالهدف اللي أنا عايش في سبيله، بحياتي بشكل عام، إنه أنا ما هي الخطة العامة لحياتي لازم أمشي بناء عليها، واللي هي بتدل بالنتيجة على طريقة تفكيري، هل هي منظمة أم هي فوضوية وعشوائية؟ فإذا طريقة تفكيري عشوائية وفوضوية أنا لا يمكن أقدر حلها بشكل بسيط، فبعتقد لأمر أعمق من قصة إعلام واحد.
بس ما هو الإجراء حتى الآن؟ أنت تحدثتي عن المنطلقات.
الإجراء في مثلاً في علوم جديدة عم تنبع، اللي هي برامج متعددة في معالجة مشاكل التفكير الشامل، يعني مثلاً في برامج للكورت العملي للتفكير، هاي أكيد الأخوة بيعرفوها اللي متابعين موضوع المعالجات الفكرية، في برنامج الكورت مثلاً، في برامج إدوارد ديبونو اللي هو كمان بيعالج موضوع التفكير وبيرفع مستوى التفكير باتجاهات عملية وإبداعية، يعني يتوجه نحو الإبداع من خلال البرامج العقلية الفكرية اللي عم تطلع هلأ، اللي هي عملياً والله صار لها فترة طويلة طالعة بس إحنا ما على اطلاع فيها. فالاطلاع عليها ممكن بعتقد، والاطلاع على الفوائد ممكن أحصل عليها أنا من هذا النوع من البرامج، بعتقد بيحل المشكلة.
هايل، شكراً جزيلاً وبارك الله فيك ولتستمري.
أستاذ دكتور عبد الوهاب، أنت أتيت إلى سوريا بقصد تكريمك كرامتك دار الفكر، لكن وجدتك تقول سأعلن نفسي شهيد التكريم. نحن بحاجة إلى من يحيا في سبيل الله بقدر ما نحن بحاجة إلى من يموت في سبيل الله، فنريدك أن تبقى حيا في سبيل الله، ولا نريد أن نثقل عليك. في نهاية هذا اللقاء وهذه المحاضرة القيمة التي استمعنا إليها، نود في مجمعنا أن نقدم لكم درع المجمع تذكاراً لهذه الصلة التي نشأت بيننا، والتي نرجو الله عز وجل أن نبقى على تواصل. ودرع المجمع هدية نقدمها لك مع قرآن كريم من طباعة المجمع. طبعاً ولا يفوتني هنا أن أرحب بالأستاذ عصمت أميرالاي رئيس الجمعية العربية الألمانية، حل ضيفاً علينا الدكتور صلاح الدين كفتارو المدير العام للمجمع، يتفضل لتقديم درع المجمع للأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري. شكرا لكم جميعا.